الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. مما يوجب صلاح الفرد والمجتمع الإيمان باليوم الآخر، حيث أنه الإنسان بما أنه يعيش هذه الدنيا فإنه يؤمن بها، ولكن هناك يوم وراء هذه الدنيا وتأتي آخرا، فيوم آخر وراء اليوم الأول، وهو من الغيب، وليس كل واحد من الناس يؤمن بالمغيبات والغيب. فمن الناس وأكثر الناس ربما ينكرون المغيبات، ينكرون الغيب وما وراء الغيب، يؤمنون بما في الطبيعة فقط، أما ما وراء الطبيعة والذي يعبر عنه بالميتافيزيقية، يعني ما وراء الطبيعة، فإن من الناس من لا يؤمن بذلك، لأن النزعة المادية هي التي غلبت عليه، فيؤمن بما هو محسوس، يؤمن بما هو في حيز الوجود الذي يأخذ أبعاد ثلاثة: طول وعرض وعمق. أما أنه هناك شيء مجرد، هناك شيء نوراني، هناك جسم لطيف، فهذا ما لا يؤمن به. أما الإنسان الصالح بالمنظور القرآني، لأنه الصالح ربما بالمنظور البشري عند الناس غير الصالح الذي يكون في القرآن الكريم، لأن العناوين إنما تتبع المفاهيم التي من وراء العنوان. عنوان الصالح والذي يقابله الطالح، ربما عند بعض الناس يكون شخص صالحا ولكن باعتبار القرآن وبالمفهوم القرآني يكون طالحا، وربما العكس، ربما عند الناس يكون طالحا ولكن في القرآن هو من الصالحين. فالمقياس لمن كان مؤمنا، لمن كان مسلما، أن يعرض نفسه على القرآن فيجد يا ترى هل هو من الصالحين القرآني أو ليس من الصالحين. فالصالح القرآني من يؤمن بالله واليوم الآخر، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يسارع في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وهناك قضايا كثيرة تدل على الصلاح، ولكن كأنما هذه الأمور الخمسة، وهي التي تتعلق بعقلية الإنسان وبمجتمع الإنسان وبروح الإنسان، يسارعون في الخيرات يتعلق بروحانية الإنسان وروح الإنسان، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يتعلق بالمجتمع، يؤمن بالله واليوم الآخر يتعلق بعقله، لأنه الإيمان بالله إنما يكون الدليل عليه بالعقل. فعليه الإنسان بما أنه عنده أبعاد، بعد عقلي، بعد اجتماعي، بعد فردي، بعد روحي، جسدي وأمثال ذلك، تجد الصلاح يتعلق بكل بعد من أبعاد الإنسان، من أبعاد حياته. ونحن وإياكم لازلنا في بداية الطريق في مسألة المعاد والإيمان باليوم الآخر، حيث أنه هناك مراحل ومنازل ليوم القيامة، مراحل ومنازل. الشيخ عباس القمي عليه الرحمة عنده كتاب اسمه منازل الآخرة، كتاب قيم روائي يذكر هذه المنازل. أولى المنازل الأخروية هو الموت، بوابة المعاد هو الموت. يعني إذا أردنا أن ننتقل إلى اليوم الآخر الذي آمنا به في دنيانا، فإنما يكون الانتقال بالموت. فالموت رحلة أخروية، الموت انتقال من دار إلى دار. الموت له شؤون ومعالم، فأولى شؤونات الموت هو الاحتضار. طبعا قبل الاحتضار ربما يتمرض الإنسان بمرض الموت، فهناك حديث عن مرض الموت في أحاديثنا الشريفة، وأنه يستحب لمن كان مريضا في موته ماذا يستحب، وأنه يجب عليه ماذا يجب، كالوصية مثلا مما عليه أن يوصي عندما يرى آثار الموت في مرض الموت، قيل باستحبابه المؤكد وقيل بوجوبه لمن علم بموته. من الأشياء اللي تبحث قبل الموت التوبة، بحث مفصل، التوبة والتائبون، حقيقة التوبة، شرائط التوبة، آداب التوبة، في القرآن، في السنة الشريفة، في أحاديث أهل البيت، علائم التائبين، هذه من المباحث اللي تبحث قبل الموت، باعتبار المعاد محفوف بشيئين، محفوف بالتوبة وبالشفاعة. يعني الإنسان يحتاج في يوم الآخر وفي معاده إلى جناحين حتى يسلم، حتى يمكنه أن يطير ويحلق في آفاق الله، يحلق إلى قاب قوسين أو أدنى من رب العالمين. الجناح الأول التوبة، يخرج من الدنيا تائبا. والجناح الثاني أخاف أكو أشياء اللي بعدها رواسب تبقى إلى يوم القيامة، فيحتاج إلى جناح ثاني وهو الشفاعة، شفاعة المشفعين، شفاعة الرسول الأعظم، ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فيحتاج الإنسان إلى شفاعة رسول الله، شفاعة الأنبياء، شفاعة الصلحاء، شفاعة الشهداء، شفاعة المؤمنين. المؤمن يشفع ما بين ربيعة ومضر، قبيلتان في صدر الإسلام من القبائل الكبيرة والمعروفة، فالمؤمن يشفع في مثل هذه القبيلتين، يعني يدل على كثرة شفاعتي. سيدتنا المعصومة ونحن بجوارها نتشرف، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، تشفع لكل الدنيا، لأنه كل من يقرأ هذه الزيارة التي وردت عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام معناته أنه يأمل ويتأمل شفاعتها. فيا فاطمة اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشأن. المجتهد يزورها، العامي، التاجر، الفقير، المرأة، الرجل، الطفل، كل من يزور ويصل إلى هذه العبارة يعني يأمل شفاعتها. فشفاعتها حينئذ تكون شفاعة أبدية، شفاعة عالمية، في شرق الأرض وفي غرب الأرض كل من يزورها ويقول يا فاطمة، معنى ذلك أنه يأمل شفاعتها. فمن الناس من يشفع لكل البشرية، عنده قدرة واستطاعة أن الله يفوض إليه أمر الشفاعة، أن يشفع بين ربيعة ومضر، أن يشفع لعائلته كما عندنا الشهيد يشفع. على كل حال بحث الشفاعة بحث مفصل يحتاج رمضان كامل. فالمعاد إنما هو محفوف بجناحين، التوبة قبل الموت والشفاعة بعد القيامة. أنه يحتاج الإنسان يوم المحشر إلى شفيع يشفع له. يقال تذكرت حديث وذكرت ذلك في كتاب المأمول في تكريم ذرية الرسول على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يقضى الأمر على الخلائق في المحشر فمنهم من أهل جهنم ومنهم من أهل النار، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، كل واحد يتعين مصيره وإلى الله مصير الأمور وإلى الله ترجع الأمور، فحينئذ الرسول أعظم يقال يصعد على منبر في المحشر ويخاطب الناس: أيها الناس، من له حق علي فليقم ويطالبني بحقي. ماذا هو الحق الذي عليك لك يا رسول الله أو لنا عليك يا رسول الله؟ قال: من أدخل السرور على ذريتي، من كسى واحد من ذريتي السادة يكسوهم يدخل السرور، من أعانهم ولو بشربة ماء سيد رسول الله، تتقرب حبا لرسول الله، تتقرب وتعطيه الماء، هذا يوم القيامة يكون سبب لشفاعتك، أنه رسول أعظم يشفع لك عندما يقضى الأمر، يعني بعد ما ينتهي الشفاعات كلها تنتهي وكل واحد يتبين عند ذلك. فلذا أشوف من أهل النار من يقوم ويقول: يا رسول الله، أنا في يوم من الأيام مثلا كنت على الماء وسقيت ولدك الماء، من ذريتك سقيت الماء، فيقول: أدخل الجنة بهذا الفعل الذي فعلته وأدخلت السرور على ولدي. فالشفاعة إنما يحتاجها الإنسان يوم القيامة على كل حال. حتى الأنبياء يحتاجون إلى شفاعة النبي. عندنا في الحديث الشريف أنه الكل يأمل شفاعة النبي خاتم الأنبياء والمرسلين: لولاك لما خلقت الأفلاك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالكل يحتاج إلى شفاعة النبي الأكرم. بوابة المعاد الموت. الموت له مظاهر وشؤونات عديدة، منها الاحتضار. الاحتضار عندنا مستحبات لمن كان في حالة الاحتضار كما هو في الكتب الفقهية. أنا فعلا إنما أكون معكم في رحاب الروايات اللي تتعلق بتهذيب النفس، وأنه الإنسان يحصل على شحنة وطاقة إيمانية في رمضان المبارك الكريم، في شهر رمضان المبارك الكريم. فالموت تحدثنا عنه، حقيقة الموت أنه خلق من خلق الله على كل حال، هذا ما نعتقده وأشهد أن الموت حق. ثم بعد ذلك الموت الذي كان بمعنى قبض الروح والنفس بكمالها وتمامها من جسد الإنسان. ومن عقبات الموت الاحتضار وسكرات الموت، وتحدثنا عن سكرات الموت ومعاينة أول أنه الإنسان يعاين وينظر أول منازل الآخرة، وهو رؤية الملك، ملك الموت الموكل بقبض الأرواح. حديثنا الليلة عن ملك الموت. من المظاهر التي يتعلق بالموت ويبحث عنها في مجال الموت هو ملك الموت. ملك الموت من هو؟ عندنا الملائكة المقربون عند الله سبحانه وتعالى أربعة، وقيل ثمانية الذين يحملون العرش الإلهي. فالأربعة: جبرائيل أمين وحي الله، ميكائيل مسؤول عن أرزاق العباد، إسرافيل المسؤول عن نفخة صور يوم القيامة، وعزرائيل عليهم السلام المسؤول عن قبض الأرواح. فعزرائيل هو ملك الموت، إلا أنه كما في الحديث، وسأقرأ لكم الحديث، يعتبر رئيس الشرطة، حيث أنه عنده 500 عون يعينه في قبض أرواح الناس. فهذا الملك المقرب الإلهي عزرائيل عليه الصلاة والسلام له أعوان يقبضون أرواح الناس، 500 من الشرطة، شرطة الموت، يقبضون الأرواح. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل لملك الموت أعوانا من الملائكة يقبضون الأرواح، فتتوفاهم الملائكة ويتوفاهم ملك الموت منهم. ما معنى ذلك؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وعندنا ملك الموت أيضا يتوفى الأنفس، وعندنا الأعوان والرسل يتوفون الأنفس، فهل هذا تهافت في الآيات أنه تنسب قبض الروح والأرواح إلى الملائكة إلى ملك الموت إلى الله سبحانه وتعالى؟ ليس من التهافت، إنما قبض الأرواح سلسلة في قبض الأرواح، وهذه السلسلة والعلل والمعاليل حاكم على الكون كله، لأن الله حكيم وأبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فتجد في كل مخلوق من مخلوقات الله أكو سلسلة طولية، كما أكو سلسلة عرضية أفقية وعمودية. ففي السلسلة العمودية الطولية في قبض الأرواح، ابتداء الملائكة يقبضون الأرواح، ثم يسلمون تلك الأرواح المقبوضة إلى قابض الأرواح عزرائيل، ثم بعد ذلك عزرائيل يقدم تلك الأرواح المقبوضة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله يتوفى الأنفس، يصدق عليه لأنه يأخذ هذه الأنفس من يد عزرائيل، كما أن عزرائيل يتوفى الأنفس لأنه توفى وأخذ الأنفس بتمامها وكمالها وقبضها بيده من الملائكة من الشرطة، شرطة الموت. ثم بعد ذلك الموت يقبضون هذه الأرواح من الناس. فإذن لا مانع حينئذ أن ينسب الموت إلى الله وإلى ملك الموت وإلى أعوانه منهم، مع ما يقبض هو ويتوفاه الله من ملك الموت في كتاب الذكرى للشهيد الأول صفحة 37. التوفي في القرآن جاء بثلاث نسب: نسبة إلى الله، ونسبة إلى ملك الموت، ونسبة إلى الأعوان. سئل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس، وعن قوله قل يتوفاهم ملك الموت يعني عزرائيل، وعن قوله الذي تتوفاهم الملائكة أعوان عزرائيل، وعن قوله توفته رسلنا، وعن قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يعني الملائكة يتوفون الذين كفروا، وقد يموت في جميع الآفاق ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، فكيف هذا؟ يسأل الإمام الصادق. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى جعل لملك الموت أعوانا من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة. هذه كلمة شرطة الموت نأخذها من هذا الحديث الشريف، له أعوان من له أعوان ويبعثهم في حوائجه، بمنزلة صاحب الشرطة له أعوان من الإنس. شلون صاحب الشرطة يعني مدير الشرطة إلى أعوان بالإنس؟ هذا المعنى موجود أنه مدير الشرطة إلى أعوان ويبعثهم إلى قضاء الحوائج، كذلك ملك الموت الأعظم عند أعوان ويبعثهم إلى قبض الأرواح، فتتوفاهم الملائكة ويتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هو، ويتوفاهم الله عز وجل من ملك الموت في كتاب من لا يحضره الفقيه المجلد الأول صفحة 136 الحديث 368. لملك الموت إضافة على قبض الأرواح مسؤوليات وشؤون أخرى، هذه نستفادها من الروايات، هذه معاني باعتبار يتعلق بما وراء الطبيعة، يتعلق بالمغيبات، وأهل البيت أدرى بما في البيت، فنركع أمام أهل البيت وفي مدرسة أهل البيت تربية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نأخذ منهم هذه المعاني وهذه المفاهيم التي تتعلق بالمعاد وبالموت وما بعد الموت. فأول شيء الذي عنده ملك الموت والأعوان كلهم عندهم شيء من الشؤون، أنهم يتصفحون الوجوه في كل يوم 5 مرات، كل يوم ملك الموت يتصفح الوجوه كلها، كل الوجوه 5 مرات، عندنا ملك الموت يتصفح وجوهنا، يتصفح الوجوه كل يوم 5 مرات، يشوف يا اللي مكتوب عليه أنه هذا لازم يموت حتى يقبض روحه، فالكل معرضين للموت ولنظرة ملك الموت. يتصفح الوجوه كل يوم 5 مرات. في رواية المعراج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأل ملك الموت، شاف ملك من الملائكة رأسه في كتابه ويقرأ ومدهوش، فسأل جبرائيل في المعراج، سأل جبرائيل من هذا؟ قال هذا قابض الأرواح. قال فأدنو منه، خلي أتقرب منه عندي سؤال، فدنا منه. فسأله شنو شغلك؟ قال شغلي أقبض أرواح الناس. سأل ملك الموت عن قبض أرواح الخلق بأسرها أنه كل الأرواح تقبضها وكيف يكون ذلك؟ فأجابه عزرائيل: ما الدنيا كلها عندي فيما سخرها الله لي ومكنني عليها، الدنيا كلها عندي كالدرهم في كف الرجل يقلبه كيف يشاء. شلون الدرهم بيديك تقلبه شلون ما تريده وتدري بيشك وماكو، تعرف الدرهم ان انا اكو رسم ان انا اكو رقم تعرف، انا هم كذلك الدنيا وما فيها انما يكون عندي بمنزلة الدرهم في كفي. وما من دار، وما من دار على نحو الاطلاق، كل الدور عندنا على الامام الصادق، وسأقرأ الرواية انه حتى بيت الوبر وحتى بيت الشعر، يعني حتى بيت الشعر والوبر أنه ملائكة الموت يمرون عليهم. وما من دار إلا وأنا أتصفحه كل يوم 5 مرات وأقول، شوفوا شو يقول ملك الموت، إذا بكى أهل الميت على ميتهم أقول لهم لا تبكوا عليه، فإن لي عودة وعودة حتى لا يبقى منكم أحد. لا تبكون، أنا أجي مرة ثانية مرة ثالثة كلكم أخذكم واحد وراء واحد، ليش تبكون؟ قال الرسول: كفى بالموت طامة. هاي شلون طامش قبرها انه يومية تيجي تاخذ واحد من عندنا؟ الى الان يقال 50,000 واحد زلزلة واحدة في باكستان، الى الان 50,000 قتيل، 70,000 جريح، كلكم اخذكم. قال الرسول صلى الله عليه واله: كفى بالموت طامة يا جبرائيل. طامش قبرها؟ قال جبرائيل: ما بعد الموت أطم وأطم من الموت. هذه أولها، وراها شوف شكو. عن الإمام الصادق: ما من أهل بيت شعر ولا وبر إلا وملك الموت يتصفحهم في كل يوم 5 مرات. لملك الموت لحظات في هذا التصفح. عن الإمام، عن جابر الأنصاري، عن الإمام الباقر قال: سألته عن لحظة ملك الموت. هاي حلوة، أنا قبلت يعني سامعها بأيام طفولتي، كنت أتصور من هاي حكاية عامية بين عوام الناس، وإذا بي أشوف لها رواية عندنا عن لحظة ملك الموت. شو وقت يتصفح ملك الموت الوجوه؟ أكو فد علامة في الشيء اللي أفهم أتيقن بذلك؟ قال: أما رأيت الناس يكونون جلوسا، شايف الناس هاي سارة عندنا كلنا بدنا نحكي ومخبوصين وملتهين بالحكي وبالكلام، فتنب جميعا نسكت كلنا سبحان الله من دون شعور كأنما كلنا نسكت. شو يقولون؟ يقول: يا جماعة كأنما ملك الموت تعدى منا. هاي بين عوام موجودة، يقول شنو ملك الموت تعدى منا؟ شو سكتنا كلنا؟ سكتنا بالفعل، ملك الموت يتعدى في تلك اللحظة. بدنا نحكي وكلنا سكتنا رأسا. جربوا اشوفها لحظة موت، أنه ملك الموت يمر فيلحظ ذلك المجلس فيسكتوا كلهم يسكتون، فتعتريهم السكتة فما يتكلم أحد منهم. فتلك لحظة ملك الموت حيث يلحظهم، في كتاب الحبل المتين صفحة 57. الشأن الثاني من شؤون ملك الموت وأعوان ملك الموت أنه يأتي على حين غفلة، غافلين يأتي الموت، الموت يأتي بغتة لا يعلم به الإنسان الذي وصل أجله. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون تتكلمون، لكن بمجرد أنه يبلغ يأتي الموت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: هل تحس به إذا دخل منزلا أم هل تراه إذا توفى أحدا؟ ما حد ما يشوف ملك الموت. فعقب: تخيف الإنسان، تذهل الإنسان. مثل إيش؟ مثل واحد يضيع الطريق، فدنوب مضيع الطريق، فدنوب يقع في غابة مسبعة، يعني غابة كلها سباع وكلها وحوش، شلون يأخذ الخوف؟ يقولون الموت هكذا يأتي بغتة. كان ملتي دي يسولف ويا الجماعة، فدنوب في لحظة وإذا به يشوف ملك الموت أمامه، بعد ما يقدر يحكي، يسكت. أول شيء إنه بعد يسكت ما يقدر يحكي، بعد ما يقدر يقول للناس يا بدأ أشوف هذا واحد اللي شكله عجيب غريب. وهو ملك الموت فيسكت بس يشوف يعاين. فتلك اللحظة، تلك لحظة مهيبة ومخيفة جدا فيرى. قال الإمام زين العابدين: أشد الساعات على ابن آدم الساعة التي يعاين فيها ملك الموت. ثالثا: لا يستأذن في دخول الدار، ملك الموت ما يستأذن أحد إلا الرسول الأعظم عندنا في الرواية استأذنه،
وإلى الكل يأتي أعمال الصدوق صفحة 348 الحديث 13 يتحدث عن هذا المعنى. من الشؤونات لملك الموت تغيير هيئته. ترى ملك الموت مو بشكل واحد، يختلف باختلاف الناس. الناس شلونهم؟ اشتحمل اشتحمل يشوف الملك، لأنه الملك صورة لأعمالنا، الملك مرآة لأعمالنا. فكيف ما يكون الإنسان يرى الملك، إن كان صالحا فيرى الملك الصالح، وإلا اسمع الرواية شدي. قال عن الصادق قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد الله تبارك وتعالى قبض روح المؤمن قال: يا ملك الموت انطلق أنت وأعوانك إلى عبدي فطالما نصب نفسه من أجلي. هذا كان عبدي يعبد رب يعبدني دائما، فإنني بروحه لأريحه عندي. فيأتيه ملك الموت بوجه حسن وثياب طاهرة وريح طيبة، فيقوم بالباب فلا يستأذن بوابا ولا يهتك حجابا ولا يكسر بابا، معه 500 ملك أعوان، معهم طنان الرياح والحرير الأبيض والمسك الأثفر. هذا كله للمؤمن، كتاب الاختصاص للشيخ المفيد صفحة 345. ويأتي للكافر والفاسق بأبشع الصور. قال إبراهيم الخليل لملك الموت، شاف ملك الموت عند قبض الروح، عند قبض روحه: هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض فيها روح الفاجر؟ أشوف صورتك. قال: لا تطيق ذلك. ما تطيق، ما تتحمل، مع أنت نبي من أنبياء الله، لكن ما تتحمل تلك الصورة التي أنا أريها للكافر والفاجر، لا تطيق ذلك. قال: بلى، لا أنا أحاول أطيق. قال: فأعرض عني، دي روجك خلي أراوي لك الشكل اللي راح يشوف الكافر، أعرض عني. فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر، هاي شعره كله منفش قائم الشعر، رجل أسود منتن الريح ريح نتنة، أسود الثياب يخرج من فيه لهيب من النار والدخان. فغشي على إبراهيم، شوف هذا مخلوق عجيب غريب، فغشي على إبراهيم ثم أفاق وقال: لو لم يلقى الفاجر عند موته إلا صورة وجهك لكان حسبه. يكفي هذا العذاب، يكفي أنه بس يشوف شكولك، بس يشوف وجهك عليه الصلاة والسلام. البحار المجلد السادس صفحة 143. الشأن الخامس: يدفع الشيطان وجنود الشيطان في حال الاحتضار، لأنهم شياطين في آخر محاولة. حتى المؤمن باعتبار الإيمان على قسمين، عندنا إيمان مستودع وإيمان ثابت، وديعة وعند إيمان ثابت، وكثير من الناس إيمانهم مستودع مو ثابت، كثير من الناس. لذا عند الموت تبين حقيقة الإنسان، ماذا تحب في حياتك عند الموت يظهر. أنا هاي القصة مسولفها كم مرة وكاتبها في كتاب من وحي التربية والتعليم عن سيدنا الأستاذ، ولو ربما بعض الإخوان كالسيد الحيدري لا يرضى بأن أتحدث بمثل هذه القصص، ربما يتبادر إلى الذهن أنه بيها إهانة لأهل العلم، لكن لا، فالحقيقة خلي أبينها، حتى إذا كان نحن أهل العلم هذا مصيرنا فليعلم الناس ماذا يكون مصيرهم حينئذ. حدثنا سيدنا الأستاذ السيد القلفايقاني رحمة الله عليه، آية الله العظمى السيد محمد رضا القلفايقاني على روحه: صلوا على محمد وآل محمد. طبعا بعدين افتهمت القصة أنه هو صاحب القصة، يعني قصة واقعية وهو صاحب القصة. يقال أنه كانوا اثنين من أهل العلم زملاء في الدرس، وصلوا إلى حد المرجعية، واحد منهم صار مرجع تقليد والثاني موصلة المرجعية. خلي يسمعون هذول اللي يركضون وراء المرجعية ولم يكن عندهم مؤهلات ذلك. يقول: في حالة الاحتضار، هذا الثاني اللي لم تصل إليه المرجعية، في حالة الاحتضار جاء صاحبه زميله في الدراسة، عايشين عمر صداقة من أيام شبابهم، فجاءوا عند رأسه شافه في حالة الاحتضار، أراد أن يلقنه الشهادة، قال يا فلان قل أشهد أن لا إله إلا الله، قال لا أقولها، وهو مجتهد مسلم، هذا الشخص المحتضر مجتهد مسلم، قال لا أقولها، يقول أنا ارتجفت، أنه كيف معوذها صاحبي في آخر لحظة من حياته العمدة أنه يقول الشهادة، الشهادة الأولى قل أشهد أن لا إله إلا الله، ما أقولها مرة مرتين أكرر، شاف لا ماكو فائدة، ثم قال ائتوني بالقرآن الكريم، جيب القرآن، يقول جبنا للقرآن، فتح القرآن، قال يا فلان أذكرك في الشيء، قال قل، قال تتذكر لما نقرينا المعالم أنا وإنت، معالم أول كتاب أصول في الحوزة، تتذكر لما نقرينا المعالم أنا وإنت عند فلان، قال بلي أذكر ذلك، قال بالله عليك من الذي كان أفهم أنا لو أنت لما كنا ندرس عند فلان، قال لا إنصافا أنت كنت أفهم مني، أنت ذاكرتك حافظتك فهمك وعيك كان أكثر مني، قال زين، قال تذكر لما نقرينا اللمعة عند فلان، قال بلي، قال من كان أفهم أنا لو أنت، قال لا أنت كنت أفهم، الكفاية عند فلان بلي، المكاسب كل الدروس كانوا دارسية سوية، من الأفهم، قال أنت أفهم شني، قال كيف المرجعية وصلت إليك ولم تصل لي، إن الله ظلمني ومن يظلمني لا أشهد بوحدانيته وبإلهيته، ثم فتح القرآن بصق في القرآن ومات. خطر خطر جدا خطر، عليكم بدعاء العديلة، الله الله بدعاء العديلة، شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه كان يقول إذا عندك حاجة تطلبها من إمامك اقرأ عنده دعاء العديلة، وضع الدعاء عنده أمانة. حضرت عبد العظيم واحدة من الأشياء اللي سواها لنا وعلمنا أنه اعترف عند الإمام إمام زمانه وقدم عقيدته عند إمام زمانه، أنه أنا هذه عقيدتي والإمام أيده، فالعلماء قالوا دعاء العديلة، الظاهر هو من إنشاء العلماء وليس من الروايات. على كل حال دعاء العديلة من الأدعية المهمة وموجودة في مفاتيح الجنان، في بداية مفاتيح الجنان، قال شو وقت ما عندك حاجة اقرأ دعاء العديلة عند الإمام الرضا، عند السيد المعصوم، عند أي واحد من أولاد الأئمة أيضا، تقرأ دعاء العديلة واطلب حاجتك فإن الله سيقضي حاجتك، واجعل دعاء العديلة أمانة عندهم لأنه ذولا أمناء، فاجعله أمانة وقل أنه هاي الأمانة رجعوها إلي عند موتي، لأنه ما أدري بالمستقبل شي يكون عاقبتي على شنو، ما أدري واقع الإنسان ما يدري بين خوف ورجاء، لذا يعمل هذه الأعمال اللي وردت في الخبر، إنما يتصفحهم في مواقيت الصلوات، فإذا كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها يصلي بوقتها لقنه ملك الموت، يلقنه الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً، رسول الله، ونحى عنه ملك الموت إبليس، إذا يصلي بوقتها من فوائد الصلاة في أوقاتها، ويعرف علامة الشيعة، يعرف الشيعي الموالي لأهل البيت أنه صلاته في وقتها ما يصلي آخر الوقت إنما يصلي في أول الوقت، هذه واحدة من علامة الشيعة في الأحاديث الشريفة، فلذا من بركات الصلاة في أول الوقت أنه ملك الموت ينحي عنه إبليس، بعد إبليس، لأنه إبليس وابه له بالمرصاد بعد آخر لحظة، في الحدائق الناظرة المجلد الثالث صفحة 348، ولخطورة هذه اللحظة كان النبي يتعوذ منها، كان الأنبياء يتعوذون منها، كان الأئمة يتعوذون منها، سكرات الموت والعديلة، اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت، ومن لم يسلم يضع يده إبليس على رأسه ويصرخ، ومن يسلم ذول اللي يسلمون عند الموت يسلمون من مكيدة إبليس، يقال إبليس يضع يده على رأسه ويصرخ فيحضر جنوده، يصرخ بحيث كل جنود إبليس يحضرون، فيقول أما ترون، ها وين كنت أنت، هذا المؤمن دي يموت وهو مسلم وهو مؤمن كامل الإيمان، شلون ما قدرتوا تضلوا هذا المؤمن، صير عصبي عليهم على أعوان إبليس، أما ترون، فيقول أما ترون ما أعطي هذا العبد من الكرامة، أين كنتم عنه، وين كنتم انتم بحيث هذا فلت من ايديكم، فلذا يصرخ ابليس، فملك الموت يعين المؤمن انه يبعد ابليس عنها. قالوا شياطينها ما يسكتون، قالوا جهدنا به فلم يطعنا، احنا حاولنا انه نضله لكن ما اطعنا ما اطعنا. قصة معروفة مال ميرزا القمي عليه الرحمة، انه شلون قطع حبل الشيطان في عالم الرؤيا، قطع حبل الشيطان، لانه الشيطان حتى للمراجع حتى للعلماء ما عنده فرق، لأغوينهم اجمعين. معروفة القصة انه جاء الى نوح واراد ان يضل نوح، نوح تعجب قال له يا شيطان معي ولك هقد وكيح وياي انا نبي الله. قال يقول قال تبسم الشيطان قال ومع ابيك، مو بس انت، انا حتى ابوك هم طلعت من الجنة، مو بس انت النبي، انا حتى ابوك هم طلعت من الجنة. لذا يقال نزل جبريل وقال اسمع موعظة الشيطان، قال اريد ان اعظك، فوعظه واحدة من وعظه قال له لا تخلو بامرأة اجنبية لانه انا ثالثهم. بمجرد ما تخلو امرأة أجنبية بالسيارة بالغرفة بالبيت بالشارع، بمجرد أجنبي يعرف أنا ثالثهم، أنا ثالث الثنين، أجنبي وأجنبية أنا ثالثهم. جربوا، لا إن شاء الله تجربون، لا أنا مو فشي اللي واحد يسوي يجرب، لا أرجوكم لا تجربوا. أنت أقول جربوا أنه شو واحدة امرأة أجنبية، شوف فد واحد يقوم يقلقلك فشي بقلبك يصير فشي يقوم يلعب، هذا من الشيطان، هاي لعبة من الشيطان. إي والله يعني بس على كل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله، في مناجاة الإمام زين العابدين وكيف ينام وكيف ينام من يخاف بيات ملك الموت في طوارق الليل، شلون ينام؟ وكيف ينام من يخاف بيات ملك الموت في طوارق الليل وطوارق النهار، بل ينام العاقل وملك الموت لا ينام لا بالليل ولا بالنهار، ويطلب قابض روحي بالبيات أو في آناء الساعة. المصباح صفحة 133. فلا بد من التفكر لمن أراد السفر والعروج إلى الله. في الحديث الشريف من أكثر ذكر الموت سلى عن الشهوات، بعد يتخلص من الشهوات، ومن سلى عن الشهوات هانت عليه المصيبات، كل مصيبات الدنيا بعد عدها ما عنده لا شيء، ومن هانت عليه المصيبات سارع في الخيرات. فإذا فائدة ذكر الموت أنه إنسان دائما يذكر الموت، يعني دائما يسارع في الخيرات. في مسند زيد بن علي صفحة 386. وأخيرا كل إنسان على نفسه بصيرة، وألزمناه طائره في عنقه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إجابة الأرواح لقابضها عند ندائه. قال الصادق قيل لملك الموت كيف تقبض الأرواح وبعضها في المغرب وبعضها في المشرق في ساعة واحدة؟ قال أدعوها فتجيبني. قال وقال ملك الموت إن الدنيا بين يدي كالقصعة بين أيديكم، كيف ما يشاء يراها، والدنيا عندي كالدرهم في كف أحدكم يقلبه كيف يشاء. درر الأخبار صفحة 21. في روضة بساتين الواعظين أنه ذكر في بعض الأخبار أن الله تعالى خلق الشرجرة فرعها تحت العرش، مكتوب على كل ورقة من ورقها اسم عبد من عبيده، فإذا جاء أجل عبد سقطت تلك الورقة التي فيها اسمه في حجر ملك الموت فأخذ روحه في الواقف، في كتاب معالم الزلفة صفحة 57. أنا أذكر هذه الصفحات لأنه بعض الإخوة أراهم يكتبون وبعض المحاضرة يسألونني عن الكتاب، وإذا أردتم أن تحققوا في المعاد لأنه أنا يحتمل باكر آخر لي لأكون خدمتكم، فهذه الكتب التي كتبت في المعاد باللغة العربية في مكتبة سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد المرعش النجفي والأهل التحقيق والمطالعة. أولا استدراكات البعث والنشور أبو بكر البيهقي، ثانيا أشراط الساعة يوسف وابل، الإيمان بعوالم الآخرة ومواقف الآخرة عبد الله بن سراج، البعث عبد الله السجستاني، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة محمد القرطبي، تسلية الفؤاد في بيان الموت والمعاد عبد الله الشبر، الثبات عند الممات عبد الرحمن بن الجوزي، الحياة البرزخية من الموت إلى المعاد محمد خليفة، الحياة الخالدة مرتضى المطهري الشهيد مرتضى المطهري، عاشرا الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة محمد الغزالي، 11 درر الأخبار فيما يتعلق بحال الاحتضار وكتاب قيم جدا للشيخ محمد رضا الطبسي رحمة الله عليه، 12 رسالة الضحوية في أمر المعاد، ابن سينا سبيل الرشاد في إثبات المعاد، علي الزنوزي سياحة الغرب، سياحة في الغرب أو مصير الأرواح بعد الموت، هذا كتاب قيم جدا. أغا نجفي القوشاني 15 عقيدة البعث في الإسلام، نفر التهامي عقيدتنا في الخالق والنبوة والآخرة، عبد الله نعمة باب الروح لمعرفة أرواح الروح، نجى الأبياري المبدأ والمعاصر الدين الشيرازي، مختصر تذكرة القرطبي عبد الوهاب الشعراني، مشارق الأنوار حسن العدوي، المعاد عبد الحسين دزغيب الشهيد عبد الحسين دزغيب رحمة الله عليه، المعاد للشيخ محمد حسن آل ياسين العلماء الكاظمية، المعاد في القرآن الشيخ حسين المظاهري شيخنا الأستاذ، معرفة المعاد ناصر مكارم الشيرازي آية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي، منازل الآخر الشيخ عباس القمي كتاب قيم حتما يطالع، 26 يقضت أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار القونشي، اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام عبد الباري فرج الله، اليوم الآخر عمر سليمان الأشقر، يوم الدين والحساب محمد الشكري، مشاهد القيامة في القرآن سيد قطب، تنبيهات حول المبدأ والمعاد حسن علي مروارد. هذه الكتب العربية التي تبحث عن المعاد في مكتبة سيدنا الأستاذ، طبعا هناك كتب خطية أيضا كثيرة في المكتبة، فمن أراد فليراجع. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلأت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ألا لعن الله ياه الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. آه يا عين يا عين ابكي للحسين وأهله، يا عين يبكي للحسين وأهله بدم إذا ما قل منك المدمع ابكي غريب محمد وحبيبه فمصابه مما سواه أضلع ابكي له ملقا بلا غسل ولا يا كفن ولا دفن ما هناك يشيع ابكي عليه ورأسه في ذابل يا والجسم منه بالسيوف مقايا ابكي لنسوى يا الحسين حواسرا يا في البيت ما فيهن من يتقى ابكي لهن يسقن بعد حياتي ابكي لهن يسقن بعد حياتي قسرا وهن إذن عطاش الجواح ولما مروا بعيال أبي عبد الله على جثث القتلى ونظرت سيدتنا ومولاتنا زينب إلى جسد أخي الحسين صحيت يا محمد صلى عليك مليك السماء هذا حسين مرمل بالدماء مقطع الأعضاء وبناتك سبايا فأبكت كل عدو وصديق وأرادت أن ترمي بنفسها من على بر الناقة فنادى الإمام زين العابدين عم ارحمي حالي ارحمي ضعف بدني عم إذا رميت بنفسك من على بر الناقة من يركبك وأنا مقيد قالت يا ابن أخي أريد أن أودع أخي الحسين قال عم ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة أوي ودعتك الله يا ذبيح ما شرب ماي وعنك يا نور العين سافرت بيتامك ودعتك الله يا ذبيح الماء شرب مايه وعنك يا نور العين سافرت بيتامك ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة يا حجاب قدر وناقتي عشبة وزيلة ولا واحد بقى منكم يا خوتي لم تجينا بس العليل وفوق ناقم قيدينا رحلوا وما رحلوا هيل ودادي إنا لله وإنا إليه راجعون أفلح من صلى على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 اللهم ارزقنا حسن العاقبة اللهم أمتنا على ولاية أمير المؤمنين اللهم أمتنا على ولاية صاحب الزمان اللهم سهل مخرجه اللهم اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بظهوره وبدعائه اللهم اجعل بنا بلادنا به آمنة اللهم اكشف السوء عنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وارزقنا وعيالنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارزقنا زيارة العتبات المقدسة في العراق وارزقنا زيارة أئمتنا الأطهار ورسولنا الأعظم وفاطمة الزهراء اللهم وفقنا للقاء مولانا صاحب الزمان في اليقظة والمنام اللهم وفقنا لكل خير اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وحسن العاقبة اللهم ارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات اللهم شافنا وعافنا شافي مرضانا شافي مرضى المسلمين والمسلمات اللهم اقضي حوائجنا واقض الديون عنا اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن قبول ولا تجعل شهر رمضان هذا آخر شهر رمضان من عمرنا اللهم وفقنا للطاعة وأطل عمرنا في طاعتك وعبادتك واسعدنا وأهلنا في الدارين بحق الحسن والحسين على أرواح الشهداء والمؤمنين والمؤمنات أمواتكم رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات
أحسنتم مولانا
مسح اليد يستحب بعد الدعاء أن يمسح الإنسان وجهه يده على وجهه لأنه البركات تنزل في اليد فيستحب حتى الله يعطيك ما يوجه بالدنيا وبالآخرة اجعلني وجيها عندك في الدنيا والآخرة مما يعطي ماء الوجه وتكون عزيز ومحبوب عند الناس عندما تدعو الله وترفع يديك امسح وجهك بعد ذلك فإنه يزاد في
نورانية الوجه إن شاء الله.
أحسنتم سيدنا، طيب الله أنفاسكم. سؤال الأول من الأخ الحاج رضوان يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدنا الفاضل، ما هو عالم البرزخ وما حال المؤمن وحال المنافق فيه، وهل هنالك بين المؤمنين تزاور واجتماع بحسب الروايات؟ تفضل سيدنا.
طبعا الحديث عن عالم البرزخ واحدة من المباحث المعادية اللي إن شاء الله في السنين القادمة نتعرض لها بالتفصيل، ولكن الآن إجمالا عالم البرزخ هو عالم بين الدنيا ويوم الآخرة، يسمى برزخ بينهما بين الدنيا والآخرة، فعليه الإنسان عندما يموت ينتقل إلى عالم البرزخ بقالب مثالي، وعالم البرزخ فيه ما فيه من أهوال، ومن أن يكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، والبحث في هذا الباب بحث طويل، وهناك تزاور بين المؤمنين في وادي السلام، كما أنه الكفار يكونوا في برهوت وهو وادي في صنعاء أو عدن أو ما يقرب منهما. على كل حال بالنسبة إلى هذا الموضوع من المواضيع المفصلة التي وردت في الآيات والروايات وفي كلمات العلماء الأعلام، إن شاء الله إذا توفقنا في السنين القادمة نتحدث عن ذلك بالتفصيل.
أحسنتم. سؤال
اسمح لي أنا قبل ما تسأل السؤال الثاني، بالنسبة إلى السؤال اللي أمس الأخذ سئلت أو الأخ سئل بالنسبة إلى الإفطار، إفطار الحامل والمرضعة، أنه إذا أفطرت ولم تتمكن من الصيام فيا ترى عليها الفدية أو لا، وما هو رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه في ذلك؟ ممن رخص له في الإفطار 5 نفرات الله سبحانه وتعالى أعطاهم الرخصة في الإفطار، بل قيل يجب في بعض الموارد، الشيخ والشيخة اللي يضعفان عن الصيام، عجوز وعجوزة ما يقدرون يصومون يسقط عنهم الصيام، ومن به داء العطش يسقط عن الصيام، والرابع الذي يسقط عن الصيام الحامل المقرب، حامل وضع حملها قريب، التي طبعا مو كل حامل، الحامل التي يضرها الصوم أو يضر حملها، لو يضرها الصوم لو يضر الطفل جنينها، فتفطر، إذن تفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين. أنا أقرأ هذه العبارة من كتاب عروة الوثقى لسيدنا اليزدي، باعتبار عروة الوثقى أساس الاستفتاءات وأساس الاستنباط الحكم الشرعي في الدروس الخارج، دروس الخارج الحوزوية على العروة أو على الشرايع، فلذا أقرأكم عبارة من العروة اللي عليها تعليقات العلماء، فيقول الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين من طعام وتقضي بعد ذلك، إذن تفطر وتقضي وتتصدق. الخامس المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، ولا فرق بين أن يكون الولد لها يعني هي أم الولد، أو لا هي متبرعة ترضع الطفل أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة للرضاعة، ويجب عليها التصدق أيضا بالمد أو المدين من مالها والقضاء بعد ذلك. والأحوط، هاي أحوط عند السيد يزدي، والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع. زين، هذه الفتوى للسيد يزدي رحمة الله عليه. طبعا هذه الفتوى مورد تعليق العلماء، منهم تعليقة السيد الخوئي، سيدنا الخوئي قدس سره النفس، قدس سره نفسه الزكية وسره الزكية، يقول الذي بالنسبة إلى الحامل أنه تتصدق بمد أو مدين من مالها، يقول الذي يضر الصوم، في قول الذي يضره الصوم وجوب التصدق فيما إذا كان الإفطار لتضرر الحامل نفسها محل إشكال، وجوب التصدق عند سيد الخوئي محل إشكال، يعني مو معلوم أنه واجب تصدق محل إشكال، بس ربما مستحب تصدق، أما أنها واجب لأننا قال يجب، هنا يقول لا وجوبها محل إشكال، يعني ما يفهم من عبارة السيد أنه على نحو الوجوب وتتصدق من ماله، يعني ويجب أن تتصدق، هاي يفهم من عبارة السيد، فلذا السيد الخوي يقول وجوبها محل إشكال بل منع، أصلا نمنع الوجوب، وكذا الحال في المرضعة أيضا نقول بالمانع. أما السيد الكفاغاني يقول التصدق على الأحوط مع الإضرار أو المشقة وإن لم يكن مضرا، وكذلك الحك في المرضعة هذا بالنسبة للسيد القلفايقاني. فإذا السيد القلفايقاني عنده أحوط، السيد اليزدي ظاهر العبارة أنه يجب، ولكن السيد الخوي عنده إشكال بل مانع بالنسبة إلى وجوب المد والمدين على المرضع وعلى الحامل. ونقرأ الفاتحة على أرواح هؤلاء العلماء الأعلام مع الصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم
أحسنتم سيدنا. سؤال إحدى الخوات تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل، ما المقصود ما جاء في سورة التكاثر: بسم الله الرحمن الرحيم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ما المقصود هنا باليقين؟
اليقين يعني العلم. عندما يصل الإنسان إلى مرحلة 100% بالنسبة للقضايا يسمى بالعلم، يسمى بالقطع، يسمى بالجسم، ويسمى باليقين، باعتبار مدركات الإنسان ما يدركه الإنسان إما أن يكون 50/50. يعني مثلا خلي أمثل لك حتى يتوضح المعنى. عندما أقول زيد قائم أخبرك أنه زيد قائم، بالنسبة إلى الإخبار لما دا أخبرك لو تشك في ذلك أنه زيد قائم أو ليس بقائم، الشك يعني 50/50. لو تظن بذلك وهو 51/99 تظن أنه زيد قائم، لو من 1/49 يعني دون 50 دون الشك وهو ليس احتمال تحتمل ذلك. إذن ما تخبر عن بالنسبة إلى تفاعلك مع الأخبار، لو الخبر يكون عندك محتمل، محتمل الصدق، لو يكون عندك مشكوك الصدق، لو يكون عندك مظنون الصدق، أو يكون عندك معلوم الصدق. المعلوم يعني تعلم، يعني 100% زيد قائم، تشوفه بعينك زيد قائم، عند ذلك تقطع، يعني بعد ماكو مجال للشك، ماكو مجال للظن، ماكو مجال للاحتمال، كلها تقطعها وتقول زيد قائم 100%. هذا يسمى بالعلم، هذا يسمى طبعا بالعلم الحقيقي، وإلا العلم المتاخم يعني الظن المتاخم للعلم يسمى بالعلم أيضا، لكن العلم العادي. العلم على نحوين، عندنا علم حقيقي وعلم العادي. العلم الحقيقي 100%، العلم العادي الظن المتاخم للعلم يعني قريب من العلم الواقعي والحقيقي وهو 99% مثلا يسمى بالعلم العادي. فالعلم الحقيقي هو القطيع، هو القاطع، هو اليقين، هو الجزم، يقال إنسان جازم بالقضية يعني 100%، بعد ما له مجال للرجعة، متيقن بالقضية يعني 100%. فعلم اليقين يعني 100%، والذي يتعلق بالدرك، إدراكك بالنسبة إلى الجحيم، تارة لا، يعني تارة تشوف النار بعينك، تارة يقترب الإنسان من النار ويحس بحرارة النار، هذا يسمى عين اليقين. ذاك علم اليقين إنه من بعيد يشوف النار، تشوفها بعينك لكن من بعيد ما تتقرب لها. أما عين اليقين لا، تتقرب وتحس بحرارتها، شوف نار حارة تحس بحرارتها. حق اليقين والعياذ بالله أنه الإنسان الذي يسقط في وسط النار بعد يحترقهم ويا النار وقودها الناس والحجارة، هذا يسمى حق اليقين، يعني يصل يقينه إلى الحقيقة، إلى الحق، إلى الثبوت ثابت 100%، فيسمى بحق اليقين. فعندنا علم اليقين أنه المتيقن بعيد عنك لكن تعلم به وتتيقن به، وعندنا عين اليقين وهو تقرب منه وتحسه، وعندنا حق اليقين وهو تعيش وتتفاعل مع المتيقن فيسمى بحق اليقين.
أحسنتم مولاي العزيز. سؤال الأخ السيد الموسى يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل، أن البعض يدعي أن الشفاعة تساعد الإنسان على الذنب فيقول سأذنب وبعد ذلك تشفع بالإمام الحسين فيشفع لي، فما هو الرد على مثل هؤلاء؟
أكو قول معروف ولطيف يقول: صحيح الإمام الحسين يشفع للمذنب، لكن المذنب لازم المفروض يستحي من الإمام الحسين، لازم يخجل، أنا أشفع لك لكن أنت لازم الإنسان يسعدك ويحيى حي حضور يسموه، أنه عندما تلتقي بالإمام الحسين ويعاتبني ويعاتب الذي يذنب، أنا محسوب علي لكن المفروض تخجل، ما تفعل ذلك، هذا أولا. وثانيا بالعكس، الشفاعة ليس فقط للمذنبين، للذين مطيعين أيضا يحتاجون إلى الشفاعة. فأنا ليش أفكر أنه أحتاج إلى شفاعة الإمام الحسين في مجال الذنوب أنه أذنب؟ ثالثا أنه الإنسان الذي يذنب هذا يدل على جرأته، فمو معلوم الشفاعة تشمله، لأنه الشفاعة إلا لمن ارتضى من الرسول، فالله ما يرضى بهالمعنى أنه أنت تخالف من أجل أنه شنو عندك الإمام الحسين يشفع لك، مو معلوم أنه الإمام الحسين يشفع لك بهالشفاعة. رابعا الشفاعة بمعنى أنه عندك عمل صالح، إلا أنه هذا العمل الصالح قليل فيحتاج إلى شفع، وتر وشفع، صلاة الوتر يعني صلاة ذات الركعة الواحدة، والشفع والوتر، الشفع يعني ركعتين. فإذا عندما نقول شفاعة معناته أنه أنت عندك عمل صالح، لكن هذا العمل الصالح مدى يوصلك إلى المقصود، ما يوصلك إلى القمة، فتحتاج إلى فالدفعة، الدفعة يعني شفاعة. خلي أمثلك أو أوضح لك بالمثال. الإنسان يصعد على جبل، يريد يصعد على جبل ويصل إلى القمة، أول هو لازم حركة منك ولا بركة من الله، هو لازم يتحرك، لازم يتهيأ، يشيل مثلا المحمولة اللي يحتاجها في صعوده إلى الجبل، يلبس أحذية الجبل مثلا، يأخذ العصا للجبل، يأخذ حبال للجبل، كل استعدادات لصعود الجبل يأخذه، يتهيأ، ثم بعد ذلك يصعد الجبل، يصعد 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 إلى أن يتعب، بعد ما يقدر يصعد، يجي واحد من وراء يدفع. هالدفعة هل كم شغلة المعروف، أو الفاس يوقع يأخذ للفاس، أو مثلا رجلة تعثر يلزم مثلا في كي لا يقع، لكن معناته مو معناته أنه هو رأسا يشيله ويخليه على القمة، هذه مو شفاعة، هذه مو شفاعة. شفاعة أنه منك عمل ويشفع هذا العمل بأهل البيت أيضا، يعني أنه في الدفعة، أنه في عناية خاصة، أنه في تمراية بالطريق يطوك في سبيل تتقوى مثلا، يطوك تمر حتى شنو تتقوى تقدر تصعد أكثر، عندك طاقة عندك نشاط تصعد أكثر، مثلا كشمشايات يطوك دول يصعدون جبال يأخذون وياهم كشمش تمر ما شابه ذلك. فشفاعة أهل البيت هو بمنزلة إعطاء التمر لمن يصعد الجبل، لكن على كل حال عليك أن تصعد الجبل أولا، فالشفاعة إنما يكون بعد الصعود الجبل.
أحسنتم. سؤال أخير إن شاء الله سيدنا، إحدى الخوات تقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا.
طبعا يقول هذا الإشكال يأتي أيضا في التوبة، فنفتح باب التوبة يجري على المعصية، إذا واحد يقول له مثلا الله فاتح باب التوبة، إذا يقول لك الله اللي فاتح باب التوبة أدخلي أعصي الله بعدين الله يتوب علي. فإذا نكتة لطيفة أنه الشفاعة يعني يلزم الإشكال أنه كل من يقول أنا عندي الإمام الحسين إذا أذنب والإمام الحسين يشفع لي، طب ليش يقول عندي الإمام الحسين يقول عندي الله والله يغفر الذنوب وفاتح باب التوبة، لا تخلي أذنب وبعدين الله يطببني من باب التوبة، لا ماكو حجي، ماكو حجي بشرطها وشروطها. فإذا عليه الشفاعة إنما يكون لمن يطيع الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض الأحيان يصير لما مثلا ذنوب صغار فالله سبحانه وتعالى يعين الإنسان والأئمة يشفعون له. فالجواب عن التوبة هو الجواب عن الشفاعة أيضا. شكرا سيدنا.
أحسنتم. سؤال أخير سيدنا من إحدى الخوات تقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا الفاضل، النبي إبراهيم عليه السلام قال لله عز وجل رب أرني كيف تحيي الموتى كي يطمئن قلبي، والنبي موسى عليه السلام قال رب أرني نفسك، والنبي عزير عندما مر بالقرية قال من يحيي هذه. السؤال هنا هل كان عند بعض الأنبياء شك بمسألة ما؟
لا، عند الأنبياء درجات اليقين، عند الأنبياء درجات العلم، صحيح عند الأنبياء أكو درجات علم ودرجات يقين. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال أولم تؤمن قال بلى، هذا يدل على أنه عنده يقين، عنده علم ما عنده شك، بلى لكن لأزداد يقينا ليتمئن قلبي، فزيادة يقين يطلبون. أمير المؤمنين روحي فداه يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، الفرق هنا يعلم. هاي أولا. ثانيا عندنا في تأويل هذه الآية الشريفة أنه أخبر إبراهيم الخليل، طبعا هاي بعد رواياتنا موجودة، على أنه أخبر إبراهيم الخليل أنك من شيعة أمير المؤمنين، قال وما علامة ذلك، من شيعة آخر الأوصياء وسيد الأوصياء أمير المؤمنين، يعني آخر النبوة بعد النبوة الوصاية، أول وصي لآخر الوصاية ودرجات الوصاية ومراحل الوصاية، فقال ستكون من شيعة أمير المؤمنين وإن من شيعتي لإبراهيم، أي من شيعة أمير المؤمنين، طبعا هذا في تأويل، وإلا في التفسير من شيعتي يعني من شيعة نوح، الضمير يرجع على نوح، ولكن في تأويل وهو المصداق الباطني للآية الشريفة أنه هذول الوهابية يسمعون يقول لك ها شو هذول الشيعة أهل البواطن، هذول يعتقدون بالباطنية وهذول أهل البواطن، لا معناته أنه للقرآن ظهر وللقرآن باطن، والباطن معناه تأويلات الآية يعني مصاديق إضافة على المصداق القرآني، هناك مصاديق أخرى ما وراء المصاديق الظاهرية للقرآن ويسمى المصاديق الباطنية اللي أخبرنا الرسول الأعظم عن ذلك. فمن مصاديق الآية الشريفة وإن من شيعته إبراهيم، قيل له إنك من شيعة أمير المؤمنين، قال وما علامة ذلك؟ قال يستجاب لك الدعاء، يستجاب لك الدعاء. مثل إيش؟ قال مثلا أنه تحيي الموتى، تقدر تحيي الموتى، إذا تطلب من الله أنه يحيي الموتى الله يحيي لك الموتى. قال إذن ربني أرني كيف تحيي الموتى حتى أنا أطمئن. قال أولم تطمئن أنك من شيعة أمير المؤمنين؟ قال بلى اطمأننت، ولكن أكثر ليطمئن قلبي، أنا مآمن إن شاء الله من شيعة أمير المؤمنين، لكن ليطمئن قلبي أكثر فأكثر أرني كيف تحيي الموتى. فعندنا في تأويل هذه الآية إنما يتعلق بأمير المؤمنين وإبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك بقية الأنبياء.
أحسنتم سيدنا، طيب الله أنفاسكم، الله يتقبل أعمالكم بحق محمد وعلى.
أسأل الله لي ولكم التوفيق، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم مع الصلاة على محمد وآل محمد.